bien oscura. Y olía. Se iba a bien, o sea, y olía. أحق بنا ساء الحديث ليس فيه بيان ما هي أحق به، هل هي أحق بالتعقيد على نساء؟ صحيح ثيبو أحق بنفسها من وليها، ثيبو أحق بنفسها من وليها. أحق بنفسها الحديث ليس فيه بيان ما هي أحق به، هل هي أحق بالتعقيد على نفسها أو أحق بنفسها في الزواج ورفضه؟ معنى انها لا تجبر على الزواج. انها حق النساء ان شاءت تزوجت وان شاءت
تنعت.
الاحتمال الاول انها حق بنفسها في العقد، تباشر العقد بنفسها، وهذا ما يقوله ابو حنيفه. تقول ان المحلي دخله يونس اهل الشافعي أعتقد على نفسها، أو هذا معنى. والمعنى الثاني الذي يحتمله الحديث أنها أحق بنفسها بأن تأذن لوليها فيزوجها. هنا هذا المعنى، يعني العقد على نفسها أو الإذن لوليها، هما معنيان. أحدهما وهو العقد على نفسها أحد معنيين، أو قولوا الإذن لزوجها، الإذن لوليها أحد المعنيين، أحد المعنيين. المؤلف يقول يعمل بما هو أحد المعنيين ويقام له، فإن غادي نعمل به هنا مقصد عبارة المحلي هنا أنه أحق بنفسها بأن تعقد على نفسها. معنى هذه الصورة المتنازع فيها هي التي يعمل بها. احتمال أنها أحق بنفسها بأن تباشر العقد على نفسها، هذا هو أحد المعنيين الذي هو واحد من أحد المعنيين فيعمل به، إذن فيكون هذا هو المعمول به قطعا. هذا يسير الحنفية وما روي عن الشافعي. والمعنى الآخر وهو أن تأذن لوليها يعقد عليها، هذا هو الموقف، هذا عكس الواقع الفقهي عند الجمهور، الذي هو أحق بأن يكون معمولا به وأنها تأذن لوليها فيعقد عليها، هذا هو الذي يعمل به. والذي يقف هو
أن تباشر العقد على نفسها،
هذا إذن أنا أقول يوم أخطأ أن اللفظ المستعمل عليه صارة
أكتب عليه
يسبب لك أن
أحدهما من كان أحدهما
فيعمل به ويقف آخر
ما سيكون
البيان.
البيان هو لا لما تقول ثيب أحق بنفسها، إنما هي أحق بجسدها. بمعنى يتعلق بجسدها. معنى أنا كاين واحد الغضب محذوف ضروري باب دلالة الصلاة، ماشي أن أحق بنفسها أنها تملك نفسها. لما تقولون أيوة تملك نفسها، مش معنى أن لأنها حرة لا تملك، لا تملك هي نفسها ولا يملك غيرها. هذا محل آية تقول لا أملك إلا نفسي وآخر، معنى أنه تستطيع يتحكم فيه. فإذا لما تقول أحق بنفسها لكن واحد مضاف نوع، واش أحق بالعقد على نفسها؟ أو نقولوا أحق بتزويج نفسها. ولكن لما نقولوا أحق بتزويج نفسها واش معنى أحق بأن تعقد؟ أو أحق بأن تقرر الزواج وتأذن للولي؟ ولا بد من تقدير مضاف. معنى الكلام ليس على ظاهره، ليس هي أحق بجسدها لأن جسدها ليس مملوكا لها ولا لغيرها.
أحق بمعنى
أحق بتزويج نفسها مثلا، هذا المضاف لغادي نقدره. لما غادي نقدره أحق بتزويج نفسها، لما تقول زوج نفسه تحتمل أنه باشر العقد
وكل غيره،
ويحتمل أنه وكل غيره يعقد عليه. فإذا هذاك المضمار يحتمل احتمالين، وهذا ما عبر عنه بأن تعقد على نفسها أو بأن تأذن لوليها فيزوجها. إذا الإجمال هنا جنة. إذا قلنا المجمل ما لم تتضح دلالته فهو قبل وضوحه وتوضيحه غير واضح دلالته. هذا المجمل له بيان. بيان المجمل هو ما أراد المؤلف أن يبينه هنا، وإن كان هو داخل الفصل تحدث عن بيان المجمل وعن بيان الظاهر وعن بيانات أخرى أدخل فيها حتى بيان المنسوخ بناسخه. ولكن هو في البداية عرف البيان بصفتين عامة. البيان يقول أنه يطلق بإطلاقات متعددة، يطلق على بمعنى مصدر بمعنى تبيين، ويطلق بمعنى الاسمي وهو الدليل الذي يبين المشكل، ويطلق على العلم الحاصل من ذلك البيان. بهذه الإطلاقات الثلاثة وقعت تعارف مختلفة. عرفه الصرفي وتبعه المؤلف بقوله
إخراج الشيء من حيز الإشكال
لحيز التجلي.
هو عرفه بمعناه المصدر، عرفه بمعناه المصدر لأجل أن يرتب عليه قوله، وإنما يجب لأن الذي يجب هو التبيين والذي يجب هو الدليل. فإذا الإجمال يقول هو الإخراج من حيز الإشكال، إخراج ما قالش إخراج المجمل، إخراج الشيء سواء كان ذلك مجملا بوينا أو كان ظاهرا بوينا أيضا. إذا كان مقصود منه غير ظاهره، إذا كان ظاهر مقصودا منه غير ظاهره تحتاج إلى بيان ما يقصد. هل أن تذبح بقرة وظاهره مطلق بقرة، ولكن كان المقصود بقرة بعينها بأوصافها الخاصة وقعت بيانها عند السؤال عن طبيعتها وعن نوعها وصفتها. فإذا على كل حال المؤلف لما يقول إخراج الشيء تشمل ما كان مجملا وما كان ظاهرا أريد به غير ظاهره. إخراج الشيء من حيز إشكال الغموض إلى حيز التجلي والوضوح والظهور. هذا التعريف تاع انتقده المؤلف نفسه انتقده في بعض شروحه، ولكنه لم يجد خيرا منه. تقول الاخراج من حيث الاشكال، اخراج الشيء من حيث الاشكال، هنا هذا اول انتقادات عليه، انه تاريخ غير جامع لانه لا يشمل ما جاء بيانا ابتداء لم يسبقه اشكال ولا غبن. انا الكلام البين الواضح من اول امره لا يشمله هذا التعريف، بينما البيان يشمل ما كان سابقا مبينا وما احتاج الى بيان، الى ما يسمى بيان. هذا بيان للناس ودا الله يدفع القران وصفه الله تعالى بانه بيان لكل اخر. هذا الاشكال تجربة بان المؤلف عرف البيان عند الاصوليين في اصطلاح مش باللغه، وان الكلام المبين في اصله لا يسمى بيانا في اصطلاح الاصوليين، وان كان هو في نفسه بيان لكنه لا يسمى بهذا الاسم، والتعريف للمعنى الاصطلاحي، وهذا لا يؤمن. هذا هو الاشكال وجوابه. يخرج من حيز، يخرج الشيء من حيز الاشكال، هذا اعتراض اخر على التعريف. يقول انه في مجاز، لان الحيز عباره عن المكان والمعاني لا حيز لها ولا مكان لها، فهو اذا مجاز، والمجازات يجب اجتناب التعريف ولا تجوزا. اذا التجوز في مجاز لا يجوز، ولكن جوابه ايضا ان القرينه العقليه هنا هو الاستحاله، استحاله المكان بالنسبه للمعاني بقرينه واضحه على ان المقصود هنا من الحيز المعنى المجازي، فلا اعتراض، لان منع استعمال المجاز في التعريف سببه ما يوقعه من الغموض في فهم التعارف. فإذا كانت هناك الدلالة العقلية أي الاستحالة تبين عدم إرادة المعنى الحقيقي، زال الالتباس وزال سبب المنع. إذا هذا ما نقوله إخراج إلى حيز الغموض. ثم تقول إنما يجب
لمن أريد كفاح.
هذا البيان يقولون بيان مجمل أو بيان نصح أو بيان ظاهر أي تأويل الظاهر أو بيان تخصيص العام، هذه البيانات كلها العام المخصص يحتاج إلى بيان تخصيصه، المطلق يحتاج إلى بيان، المنسوخ يحتاج إلى بياني، المجمل يحتاج إلى بياني المرادي منه. هذه المصطلحات أو هذه الأشياء كلها تحتاج إلى بيان. هذا البيان هل يجب أو لا يجب؟ معنى هل البيان واجب أو غير واجب؟ عاد نذكره، إذا كان واجبا متى يجب؟ هل يجب عند الخطاب أو يجب عند الحاجة؟ فهما إذن مبحثان، المبحث الأول هل البيان واجب في نفسه؟ فإذا كان واجبا متى يجب هذا البيان؟ المؤلف يقول إنما يجب البيان لمن أريد فهمه، بمعنى أن الشارع إذا أراد تفهيم شخص لمراده من الكلام في هذه الحالة يجب عليه أن يبين له، أما إذا أراد أن يبقيه في دوامة الغموض والاحتمالات موجود عليه. فإذا البيان عندما تريد إفهام شخص مقصودك ولا يبقى حائرا مترددا يجب عليك ان تبين له. هذا معنى الحديث. وانما يجب لمن اريد فهمه واتفاقه. اذن هذه قاعده يقول المؤلف متفق عليها. تلقانا المناقشه مع المؤلف في هذه الالفاظ التي استعملها في هذه القاعده. ناقشوا في كلمة يجيبوا، ناقشوا في كلمة يمين، من عفوا ناقشوا في كلمة اتفاق. أول مناقشات في تعبيره بكلمة الوجوب يجيبوا. هذه العبارة توهم نوعا من الاعتزال، لأن السنة لا يقولون بوجوب الله بوجوب
شيء
عن الله عز وجل. والقول بوجوب الصلاح والاصلاح تزيد في خلاف اعتزاليه. وهذا نموذج منه. انا ان من اصلح المخاطر ان يفهم كلامك، ومن اصلحه المتكلم ان يفهم المخاطب ليفعل ما تريده منه. إذا كنت ترغب منه أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا، إذا لا يمكنه أن يستجيب لرغبتك حتى تبين له المراد. فإذا المصلحة تقتضي هذا البيان، وهذا نحن تنقله الله عز وجل لا يجب عليه شيء. ولهذا يقول كان من المستحسن ان يقول المؤلف البيان لا بد منه، لم يقل يجب ولم تقصد
يجب.
انما ما فيهاش لك الجيم متواصل، ما لما تقول لا بد هي ترجمه ديالها هي ترجمة قالها هي معناها ان ما عندكش رخصة، ما عندكش مندوحة ديال العسكر وعدم الفعل. انما التعبير في الحقيقة هو اخف من الاول. اذا هذا المناقشة الاولى. المناقشة الثانية استعملوا كلمة
من
يقولوا ان عبارة المؤلف تقتضي ان النساء لا يجب البيان لهن، وانما يجب لمن اريد فهمه يعني من الرجال. اما النساء فلا التفات اليهن. هذا
بناء على ان من
بناء على ان من
لا تكون
خاصه
تقتلكم ذكوركم.
هذا اعتراض تظن انه لا يتحمله المؤلف، لان مثل المؤلف ان من
تتناول
الذكور والاناث. اذا هو لما استعمل كلمه من بناء على مذهبه ان من تشمل الذكر والانثى. فاذا انما يجب لمن اريد فهمه من الرجال والنساء. وهذا الموضوع ديال المبين له من هو جرى الاصوليين الى تقسيم المخاطبين الى اربعه اقسام. من يراد منه العمل والفهم، ومن يراد منه الفهم دون العمل، ومن يراد منه العمل دون الفهم، ومن لا يراد منه لا علم ولا فهم. هي قسم المخاطب الى هذه الاقسام الاربعه. من لا يراد منه لا علم ولا عمل، هذا لا يحتاج الى بيان. هذا امر قوله. وانما يريد، وانما يجب لمن اريد فهمه. من اريد فهمه ليعمل به او ليفسي به. فاذا كان لا يراد فهمه ولا عمله فلا حاجه الى ان يبين له شيء. أولا لأنه لا حاجة إلى أن يفهم، وثانيا الفهم لأجل العمل وهو غير مخطب بالعمل. وهذا تقول الكتب السابقة نحن غير مخطبين بالنسبة إلينا،
غير مخطبين
كان يمكن لهم يمثلوا بالمتشابه على القول بأن الله تعالى استأثر بعلمه، وذلك المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه لم يرد منا لا فهمه
ولا العمل
به. لم يرد منا لكم ولا العمل به، ولكنهم تحاشوا التمثيل به لأن المتشابه في القرآن لا وجود له في آية الأحكام. المتشابه في القرآن لا وجود له في آية الأحكام، ولهذا يمكن يدخل هذا فيما لم يرد فهمه ما هو لا يدخل عند التكليف. هذا إذا القسم الأول. القسم الثاني يقول من يرد منه الفهم والعمل، من يرد منه أن يفهم وأن يعمل. قالوا العلماء بالنسبة للصلاة فهو مطلوب منه أن يفهم ومطلوب منه أن يعمل. والقسم الثالث مطلوب منه أن يفهم ولا يعمل. قالوا العلماء بالنسبة الحيض هذا يجب عليه أن يفهم حد النصوص ليفتي بها وإن كانت لا تقع له. والعكس من يراد منه العمل دون فهم قالوا النساء بالنسبة للحيض وإن تجي الغلطة. هنا هذا تقسيم هكذا فيه إخراج النساء من مسؤولية التعلم، أنها وجب عليها غير العمل، وجب عليها غير العمل، هذا غير صحيح. هن مسؤولات عن العلم والتعلم والعمل. وبعبارة أخرى كل هذه الأمة مطلوبة أن تفهم وأن تعمل. أفلا يتدبرون القرآن فتدبر القرآن عملية واجبة يستوي فيها الرجال والنساء، وبعد تدبره وفهمه كل يتحمل مسؤولية عمل ما أمر به عمل به. لا كل يعمل فيما أمر به، أما أصل الفهم الجميع يجب عليه أن يتعلم طلب العلم فريضة. الفرق بين الرجال والنساء، ولكن العمل هو الذي يختلف به. هناك بعض الأعمال الواجبة على الرجال دون النساء والعكس أيضا صحيح، ولكن كل يجب عليه أن يعمل أن يعرف دينه أولا. أما مسألة العمل ذلك شيء آخر، وقد انتقد فيما أظن هذا التقسيم بعض العلماء فيما أظن الخرافي قد انتقد هذا التقسيم وهو غيره منطقي نهائيا، أن يقسم المسلمون إلى من لا يجب عليه أن يفهم. معنى لا يجب عليه أن يفهم، يجب أن يبقى ربيا لا يتعلم لا العلم فريضة على كل حال. إذن هذا المناقشة الثانية التي ذهبنا إلى هذا الموضوع. المناقشة الثالثة في ادعاء الاتفاق، لما تقول إنما يجب اتفاقا، تقول أن هذا الاتفاق هو مبني على منع التكليف، لأنك تأمره بشيء أن يفعله ولا تبين له ما تقصد بذلك الفعل، هذا يتعذر عليه أن يأتي به، فتكليفه به تكليف بالمحال، تكليفه به تكليف بالمحال وهو لا يجوز. ولكن سبقنا أن الجمهور أهل السنة أنهم يجيزون نظريا تكليف المحال، ولكنه هل وقع أو لم يقع؟ الحق أنه لم يقع،
الحقوق الممتنع
إنما وقع الممتنع لأن ذلك امتناعه ليس ذاتيا، معنى أنه في أصله ممكن الوقوع حال إيمان. الإيمان مثلا الإيمان كإيمان في متناول كل أحد، أن يعتقد أن الله تعالى واحد لا ملائكة إلى آخر ما وصل به إخلاص الإيمان، فهذا في متناول كل أحد. ولكن بما أن الله عز وجل علم من أبي جهل وأبي لهب مثلا أنهما لن يؤمنا وأنهما سيموتان على الكفر، فإن الله تعالى لا يتخلف، فإذا استحالة إيمانهما ليست ذاتية ولكنها لتعلق الله تعالى بعدم وقوع الإيمان منهم، فهي استحالة عرضية. ولهذا هذا يجوز ويقع التكليف به، كلفهم الله تعالى بالإيمان وهو عالم بأنهما
لن
يؤمنا، ولكن ظاهرا هما قادرا على الإيمان، ولكن الله طبع على قلوبهم قسم على قلوبهم فلم يؤمنوا. إذن فدعوى الاتفاق بقول المؤلف اتفاقا ليست صحيحة، بل هناك هذا مبني على القول الامتناعي
تكليف
المحال، أما على القول بصحة تكليف المحال فإنه يجوز عدم البيان، على الرغم أنه يريد منه أن يفهم ولا يبين له، يقول له تعرف أنا ما أقول له. فإذا تكليفه بأن يعلم ولا يبين له ما يقصد هذا محال، ولكن احنا تنقله التكليف المحال جائز، التكليف المحال جائز. هذا وجه الاعتراض على العبارة بقضية اتفاقا، انما الجواب عنها يختلف، بعضهم يقول انه اتفاقا عند القائلين باستحالة
التكليف المحال،
الذين يقولون انه لا يجوز التكليف المحال يقولوا يجب البيان اتفاقا، هذا توجه. والتوجه الثاني يقول أن موضوع المؤلف هو من أريد فهمه، يقول إنما يجب لمن أريد فهمه، فإذا أراد الله تعالى أن يفهم المخاطب فقد تعلقت إرادته بالبيان، وتخلف المراد عن الإرادة مستحيل، من أن يريد الله شيئا ولا يقع هذا مستحيل. ونظرنا لهذا أول كلام وإنما يجب لمن أريد، هنا قد يكون واجب اتفاقا عند القائلين بصحة تكليف المحال والقائلين بامتناع تكليف المحال، لماذا؟ لأن هذا مشير للعلة ديالو هو امتناع تكليف المحال، لا هو تخلف المراد
عن الإرادة،
وهذا لا يقوله أحد أن يريد الله شيئا ولا يقع. ولكن هذا أيضا نظرنا إلى خلاف آخر بيننا وبين المعتزلة في الإرادة، لأن المعتزلة يقول الأمر
غير الإرادة،
نحن نقول الأمر
موافق
الإرادة، يقولون الأمر
موافق الإرادة
هو الإرادة،
هو الإرادة،
وأن الله تعالى قد يريد شيئا ولا يقع، هو حوار المعروف
سبحانه من تنزع عن الفشاء
علقه في مكي ما لا يشاء،
يريد ربنا أن يعطى أي عطى ربنا كرم
أريد أن معنى هذا رضا، معنى تنزع وقضى علي رضا أسعى إليه وسقر إن من عكبه ولك وقد أسعى وإن من عكبه ولو يختص برحمته من يشبه.
أعيد السلام. أعيد السلام.
هذا خلاف آخر في العقيدة بين المعتزلة وبين أهل السنة، هل نتقول الله تعالى إذا أراد شيئا كان إن معمر الرشيد بأن ما نقول به كن بناء على أن نفسر نحن إرادة بأن تخصيص
ممكن بعض ما يجوز عليه ممكن أن المتقابلات وجودنا والعدم
والحزن خصال الرياض السعودي جميع أعراض الممكنة الإرادة تخصص أحد طرفين الممكن بالوقوع فتنفذوا القدرة هنا هكذا تفسروا الإرادة وهذا ما نسميه الإرادة الكونية المسألة يقولون لا الإرادة هي معناها الأمر وأن عندما نسمع إذا أراد الله شيئا معناه
أمر
وحينئذ الأمر لا يستلزم الوقوع الله تعالى أمر الصلاة والحج حال الناس لا يصلون ولا يزكون فالأمر لا يستلزم
الوقوع
إذا الإرادة لا تستلزم الوقوع وخاصة لما تقرأ الله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وتنوجدوا أن شحال ديال العسر تنوقعوا هلو كانت الإرادة لا تتخلف لما وقع عسر في هذه الأمور لهذا احنا تقولوا الإرادة إرادتان إرادة شرعية إرادة وإرادة كونية الإرادة الكونية لا تتخلف لا يتخلف عن المراد وهي التمس نوع تخصيص
ممكن ببعض ما يجوز عليه
ما يجوز عليه هذا إذا قرر الله تعالى أن يولد فلان فلا بد أن يولد وإذا قرر أن يموت فلا بد أن يموت وكذلك هذا الأمر فلو لا يستخدم الساعة
ولا يستخدم
أما الإرادة بمعنى تشريع فهذه يقع داخل الله هذا بمعنى الأمر يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر حال كثير من هذه الآيات فهذه إرادة الكون ولكن وصلنا إرادة الشريعة أي شرع لكم ما في الوسط ولم يشرع لكم ما في الوسط ثم لما شرعه يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع وما لم يشرعه يمكن أن يقع وأن لا يقع فلهذا هذا موضوع آخر إذن هذا ما نقوله وإنما اليوم
اتفاق الإرادة أن الإرادة نوعان إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية والفرق بينهما أن الإرادة الكونية تقع ولا بخلاف شرعية سؤال ثالث يعني مسألة أخرى في المسألة هذه بين بعضهم ذكر أن هناك فرق أن الإرادة الشرعية يحبها الله والإرادة الكونية قد يحبها وقد لا يحبها السؤال هل هذا صحيح عبد
لا هنا
تجينا
الأمر هل الله تعالى يمر بالخير او يمر بالخير نتنقل ان اوامر الله تعالى كلها في مصلحة اذا كانت الارادة بمعنى الامر والله تعالى لا يمر بالفحشاء ولا المنكر اذا كل ما امر الله تعالى به هو محبوب لله يعني. هذا معنى الإرادة هي تتعلق بمعنى الأمر إنما تتعلق بالطاعات الأمر بمعنى الإرادة تتعلق بالطاعات ولا تتعلق بالمعاصي لأن القرآن صريح بأن الله تعالى لا يمر بالفحشاء ولا بالمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر وهو إذن لا يحبهما وفي الوقت نفسه يمر بالمعروف وينهى عن الإرادة الشرعية إنما تتعلق بالمحبوبات ولا تتعلق بالمعاصي أما الإرادة الكونية فهي تتعلق بالإيمان تتعلق بالخير وبالشر وب ناتج يكون تعالى تجد المكان تشاء 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 هذا الإذلال والإفقار هذه كلها شرور في نظر العبد ولكنها واقع وإذا عرض الله بشأن وإذا أرد الله بالخمس
والقرصين خمس والقرصين فلا مرد لها
فلا مرد لها إذا أرد الله
بالخمس
شو فهو شو فهو شو ولكنه مراد الله عز وجل إحنا تنطق نسمع الرباية لفتلة بالعقائد
مأمور به
مأمور به
مراد
مراد ليس مأمور به ولا مرادا مأمور غير مراد ومراد غيره
مأمور به
مأمور به هذه أقسام أربعة نتيجة عن تغاير
الأمر والإرادة
وبين الإرادة أنه لا تلزم نعم أنه قد يكون شيء مأمور به
غير مراد
غير مراد وقد يكون مرادا غير مأمور به إلى آخر الأقسام الأربعة التي تعرفونها جميعا إذا هذا أنا قريب إنما يجيبه
لمن أريد الفموت
فقط الفموت فقط
بيان أو لابد أن يكون بيان القول هناك خلاف بين الأصوليين أصح من الخلاف أنه يجوز أن يكون بيان بالقول ويكون بيان بيان بالقول كثير جدا بيان المخصصات بيان العمومات بيان تخيدات المطلقات وما شابه ذلك من الأحاديث الأخرى التي يبين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النصف القرآن المجملة أو عامة أو خاصة وهذا لا شك به أما بالفعل هنا تنوزوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مسيح صلوا
كما
فهذا إذن هو إحالة على أفعاله التي بيّن بها معنى الصلاة ومعنى الحج فهو إذن بيان بالفعل ولكنه بيان بالفعل مشفوظ بالقول ولكن القول ليس هو الأساس بالبيان الذين يمنعون بيان بالفعل سيقولوا أنه يؤدي إلى تأخير البيان معناه أن القول هو أسرع في تبيين والقول فعل وذلك الفعل يؤدي إلى تأخير البيان وهذا لا يجوز نقول إحنا أولا أحيانا قد يكون القلوب أطول من الفعل قد يكون القلوب أطول من الفعل مثلا الركعة الواحدة إذا أردت أن تصف جميع حركاتها وما يقال فيها عن طريق القول قد يؤدي الإنسان ركعتين وأنت لم تفرغ من وصف ما يفعل في تلك الركعة فقد يكون القول إذن أطول وعلى تسليم أنه يؤدي الفعل إلى تأخير فالتأخير ممنوع والتأخير عن وقت الحاجة أما هذا التأخير مقارن للبيان معنى البيان في نفسه موجود هذا إذا معنى الأصح أنه قد يكون قاعدة ثانية هل البيان يجب أن يكون في مستوى المبين أو يمكن أن يبين على البطن المخطأ به هنا صواب عند الأصوليين أيضا أنه يجب أن يبين القطعي بالظني معنى ما كان ثابتا من طريق قطعته هذا المقصود بالقطع المقطع أي المقطوع به مثلا المقطوع بدلالته المقطوع بدلالته لا يحتاج إلى بيان إلا إذا أصبنا البيان بمعنى ما يشمله النسخ، لأن المقطع لدلالته إذا كان منسوخا فيجوز بيانه أيضا، بناء على أنه يجوز نسخ القطعي بخبر الأحد. هذه المسألة صدرها مستقبلا. إذا نص القطعي الثبوت كتابا وسنة يجوز تبيينهما بما هو مثلهما هذا الإشكال، وبما هو دونهما خبر الآحاد على الصحيح. لكن خبر أحد الذي هو خبر أحد، هنا المثال نذكر بين أيديكم وهو كان قوله تعالى السارق والسارقة وما من آية بقراءة قراءة أيمانهما. هذا كما تعرفون سابقا أن القراءة الشاذة لا تعتبر قرآنا ولا تعتبر
خبرا
خبر أحد، لأن ليست قرآنا لأنها لم تتواتر. القرآن من خصائصه وليست خبر أحد لأنها لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها خبر أحد، فلهذا هي شيء لا هي قرآن ولا هي خبر أحد، فلا تقوم به حجة، وما لا حجة فيه لا يصح أن يبين ما فيه. ولكن الشافعية بنا منهم على أنه قراءة الشاذة تعطى خبر الأحد، وكذلك أيضا الحنفية يرون نفس الرأي، وأن قراءة الشاذة تعامل معاملة خبر الأحد وأن حجة. لهذا هؤلاء جميعا يقولون يجوز تبيان القرآن بالقراءة الشاذة. هذا إذا أنا قلي
لا يبين
المعلوم،
وأن المتقدمة إن جاهلنا عينه، إن جاهلنا عينه من القول والفعل هو البيان.
إن قلنا الآن يصح أن يكون بيانا والفعل يصح أن يكون بيانا، فإذا لم يكن بين أيدينا إلا الفعل لا إشكال أنه هو البيان، وإذا لم يكن بين أيدينا إلا القول لا إشكال أيضا أنه هو البيان. ولكننا عندما نجد قولا وفعلا كلاهما بيان للصل مجمل، أيهما يعتبر بيانا؟ هل نعتبر القول هو البيان لأنه أقوى أو نعتبر الفعل البيان أو نعتبر المتقدم منهما هو البيان؟ المؤلف يقول الصحيح عند الاصوليين ان المتقدم منهما هو البيان. المتقدم هو البيان سواء علم او جهل، كان فعلا او كان قول، والذي يجيء بعده هو تاكيد لذلك البيان الاول، وهو ما نقوله عن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول من قولي
أو الفعلي
أو البيان. إذا عرفنا عينه عرفنا أن الفعل هو السابق والقول جاء بعده فالفعل هو البيان، وإذا علمنا أيضا أن القول هو السابق ثم جاء الفعل بعده فالقول هو البيان، وما بده تأكيد لا. ولكن عندما لا نعرف ما هو المتقدم المتأخر تقول احنا السابق منهما
هو البيان،
ما سبق منهما هو البيان علم او لم يعلم، وهو ما نقله
وان المتقدم
من جهلنا عينه
من القول والفعل
هو البيان،
وان لم يتفق البيان وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين
كما طاف طرفين وأمر بواحد. هذا تناقض بيانين. هذه الصورة الأولى وخفض إذا اتحد البيانان تدخل إحنا
أوضح
الأول بيان
ثاني توكيد
ثاني
توكيد
كان فيه مثله أو كان أقل منه لأن التأكيد يمكن أن يكون بالمثل وأن يكون بما هو أقوى وأن يكون بما هو
أضعف
لأن التأكيد هو تقوية والتقوية تكون بالمساوي وبالأقوى بما هو المستوى أي المثل لذلك موجود في اللغة العربية ولكن عندما يختلف بيانها يختلف القول مع الفعل أيهما يكون هو البيان هنا في الحالة هذه إما أن يتقدم القول ويتأخر فيه أو العكس هذا ما إذا فرضنا مثلا أنه أمر بالطواف وطاف
طواف
مثلا يقول الطواف هذا الطواف هو من قبيل المطلق ليس فيه عدد مبين إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطواف واحد ثم طاف هو طوافين كيف نفعل في هذا؟ نقول إحنا الأول هو البيان وهو القول وأن الواجب على الإنسان أن يطوف طوافا واحدا وما فعله الرسول من طوافين الأول واجب كسائر المكلفين والثاني هذاك الزائد